الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في الأبيات التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته في الفريق الذين تأملوا ونظروا في مذهب الجهمية وجدوه مذهبا باطلا متناقضا، فلم يقبلوه، ثم نظروا في مذهب أهل الحديث فوجدوه مذهبا قويا تدل عليه أدلة الوحي مع أدلة العقل والفطرة، غير أنهم لم يدخلوا في هذا المذهب لشدة شناعة الجهمية على أهل الحديث، فنفر هؤلاء من مذهب أهل الحديث بسبب تلك التشنيعات الشديدة التي حصلت من الجهمية. وتوقفنا في الأبيات عند قول هؤلاء الفلاسفة، قال عنهم: فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني، عطل ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان، لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان، أو كان رب بائل عن ذي الورى كان المجسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان. يقول هذا الفيلسوف لأصحابه بعد أن نظر وسافر مع المسافرين وتأمل في حجج الطوائف في رب العالمين سبحانه وتعالى، وجدها من الحجج المتهافتة المتناقضة غير مذهب أهل الحديث، لكنه لم يقبل الدخول فيه بسبب تلك التشنيعات، فرأى أحسن رأي هو نفي وجود الله عز وجل بالكلية، هذا على حد ما يزعم، وإلا فإن هذا الرأي ضلال مبين وكفر عظيم، وهو خلاف العقل والفطرة مع خلاف أدلة الشرع والوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله. لكن هؤلاء حيروه، فرأى أن هذا هو الأسلم في حقه وبئس ما رأى. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني، بمعنى أن دابته قد بلغ بها الجهد المبلغ العظيم، والدابة الحران هي التي إذا استدر جريها وقفت من شدة ما فيها من التعب والإعياء، فإذا طري منها الجري فإنها تقف، والمعنى أنه قد أجهد نفسه وأجهد راحلته في سفر طويل مع رفقة من الطوائف المختلفين، وذهبوا في طلب رب العالمين سبحانه وتعالى وتأملوا في حجج تلك الطوائف، فوجدوها كما عرفنا من الحجج الضعيفة غير حجة أهل الحديث، لكن لم يدخلوا فيه لشناعة المشنعين. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي: ومطيتي قد آذنت بحراني، عطل ركابك لا تسافر كما سافرت، ولا تتعب كما تعبت، أنا أعطيك بملخص السفر والرحلة: عطل ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. فأنكر وجود الله عز وجل بالكلية. ما ثم شيء غير ذي الأكوان، لو كان للأكوان رب خالق كان المقسم صاحب البرهان. أي لو افترضنا أن للكون خالقا، فقول علماء الحديث ومذهب علماء الحديث والمذهب الصحيح المؤيد للبراهين، لو كان للأكوان رب خالق كان المقسم صاحب البرهان، أو كان رب بائن عن ذي الورى كان المقسم صاحب الإيمان. وهكذا إذا كان هناك رب للكون منفصل عن الخليقة بائن عن الخلق، فمذهب علماء الحديث هو المذهب الصحيح وعندهم الإيمان الصحيح. أو كان رب بائن عن ذي الورى كان المقسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان. أي والأب ليس كذلك، بل الناس عادوا هؤلاء الطائفة ونابذوهم وكثروهم ولعنوهم وسبوهم وشتموهم. لو كانوا هؤلاء أصحاب الحق لاجتمع الناس على الثناء عليهم، وهذا جهر بالغ. فأصحاب الحق عاداهم القريب البعيد وما ناصرهم إلا القليل، وهي سنة الله عز وجل في خلقه. فأكثر الناس لا يعلمون، وأكثرهم كافرون ومشركون ومعاندون للحق. وأتبع الرسل قلة، يأتي الرسول يوم القيامة وليس معه أحد، والرسول معه الرجل والرجلان كما في حديث ابن عباس. ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان. ولما لم يكن الأمر كذلك تبين عند هؤلاء الجهلة أن أصحاب الحديث أيضا من أهل الباطل كغيرهم من الطوائف. فلو كانوا أصحاب حق لأثنى الناس عليهم ولا رفعوهم فوق رؤوسهم، ولم يختلف اثنان في صحة ما ذهبوا إليه. وهم وجدوا الأمر على عكس ذلك، وجدوا أكثر الطوائف تذم أهل الحديث غاية الذم وتشنع عليهم غاية التشنيع. وبعد ذلك خرج إلى هذه النتيجة، السيئة التي تدل على بالغ الجهل وعظيم الكفر، فقال: فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك ورمي بالأرسال، ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن، ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن، لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني، لو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثماني، فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني، فدع الحلال مع الحرام لأهله فهما السياج لهم على البستان، فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان، واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان، لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان. فنصح رفيقه بهذه النصيحة الباطنة أنه ليس هنالك رب يعبد، فذر جميع الشرائع وجميع الأديان، ودع ما يقوله الناس أن هنالك حلال وحرام، بل الكل حلال، افعل ما شئت من الأفعال وقل ما شئت من الأقوال وانتهك ما شئت من المحارم، فليس هنالك شيء حرام، فليس هنالك إله له أمر ونهي، يجب أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. فجرهم هذا الأمر إلى هذا الكفر العظيم والعياذ بالله. فدع التكاليف التي حملتها أي عن طريق الشرائع، واخلع عذارك وارمي بالأرسان. والعذار هو السيل الذي على خد الدابة، الدابة يوضع لها لجام في فمها ويجعل لها سير من جهة اليمين ومن جهة اليسار، فالذي على خدي الدابة من السير يقال له العذار. قال واخلع عذارك وارمي بالأرسان، أي ارمي بالحبل الذي تشد به الدابة وتسحب به الدابة. وهذه عبارة يقولها الناس فيما مضى ويقول خلع عذاره، أي خرج عن الطاعة وانهمك في الغي، وعد على الناس بالشر ولا طالب له. فإذا كان الشخص كذلك قيل في حقه خلع، نعم يقال خلع عذاره إذا خرج عن الطاعة وانهمك في الغي وعد على الناس بأنواع الشر ولا طالب له يمنعهم من غيه، فيقال أن فلان قد خلع عذاره، يفعل ما يشاء، ينتهك ما يشاء، لا راضع له ولا زاجرة له عن أنواع الشرور. فنصح صديقه بهذه النصيحة الفاسدة الباطلة، قال فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسال، ما ثم فوق العرش من رب ولم ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. لو كان فوق العرش رب ناظر، أي كما يقوله هؤلاء وكما يقوله علماء الحديث، لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني، فتمسكوا بشبهة الجهمية وأن إثبات علو الله عز وجل على العرش يلزم منه التحيز. والمتحيز عند علماء الكلام هو ما أشير إليه وامتاز منه شيء عن شيء، ما أشير إليه وامتاز عنه شيء عن شيء، فكل ما يشار إليه بالبنان فيقول متحيز، وممتاز منه شيء عن شيء جانب عن جانب يقولون هذا متحيز. ومنهم من يقول المتحيز هو الموجود، ومنهم من يقول المتحيز هو القائم بنفسه، عبارات يتلفظ بها علماء الكلام لم يتلفظ بها أئمة السلف، ولا دليل على إثباتها ولا نفيها من الكتاب ولا من السنة، ولم يستعملوا هذه الكلمة استعمالا لغويا، وإنما استعملوها استعمالا اصطلاحيا باطلا من عند أنفسهم. وإلا فإن هذه الكلمة تدل على انتقال شيء من موضع إلى موضع، حس مالي، نعم حجز المال إذا أخذته من موضع غير آمن مثلا إلى موضع آمن. فهم يستعملون هذه الكلمة استعمالا صلاحيا وهو من قبيل الإصلاح الباطل، فيقول الله عز وجل غير مستو على العرش، لو كان مستويا لكان متحيزا يتميز منه جانب عن جانب ويشار إليه لأنه في موضع معين، وما كان كذلك يكون متحيزا والله عز وجل منزع عن التحيز. كلام يأتي به علماء الكلام ليس له أساس، نعم ليس له أساس، والله عز وجل مستوى على عرشه، قالوا متحيز أو لم يقولوا ذلك، يقول ما شاء، الأدلة دلت على أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأن الله عز وجل في السماء عال على خلقه. سموا ذلك تحيزا أو سموه تجسما أو ما شاء من التسميات التي اخترعوها من جهة أنفسهم، فإن أدلة الشرع لا ترد بهذيان علماء الكلام. وعندهم المتحيز يكون مركبا من أجزاء، المتحيز عندهم يكون مركبا من أجزاء، منهم من يقول من الجواهر، ومنهم من يقول من المادة والصورة كما يقول كما هو مذهب الفلاسفة. فكثير من علماء الكلام يرون أن المتحيز مركب من الجواهر الفردة، منهم من نعم وهي عبارة عن أجزاء صغيرة متناهية في الصغر لا يتميز منها جانب عن جانب، والمعنى هذه المخلوقات إذا رجع إلى أصلها فهي عبارة عن أجزاء صغيرة في غاية الصغر، من صغرها أنه لا يتميز منها جانب عن جانب. ومنهم من أثبت جوهرا واحدا فردا تتركب منه المخلوقات، ومنهم من أثبت جوهرين، ومنهم من أثبت أربعة، ومنهم من أثبت ثمانية، ومنهم من أثبت 16، ومنهم من أثبت 32 جوهرا. ومن علماء الكلام من ينقل الإجماع أن الأجساد مركبة من هذه الجواهر، وهو إجماع مكذوب لا أساس له، لم يأتي به وحي، لم يتلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام قط، ولا تكلم به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن معروفا عند من مضى من أئمة الإسلام، وإنما شيء أحدثوه من جهة عقولهم. وكثير من علماء الكلام ينازع في ذلك. فعلى كل هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، أن نعم ما كان متحيزا يكون مركبا، وأن الأجسام مركبة من جواهر في غاية من التناهي، إما جوهر أو أكثر من ذلك، ولم يقوله الفلاسفة أن الأجسام مركبة من المادة والصورة وهما جوهران عقليان. أشياء هذه مما جاء بها هؤلاء مما لا أساس له ولا دليل عليه، لا من حيث الشرع ولا من حيث العقل. وكثير من علماء الكلام أيضا ينازع في ذلك ولا يثبت هذه الأمور. فعلى كل إن هؤلاء يقولون لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني، وليس هذا بلازم أن يكون الله عز وجل محتاج ومفتقر إلى مكان من الأمكنة، والله عز وجل ليس في شيء من خلقه، والموجود لا يلزم أن يكون في مكان مخلوق، هذا ما هو لازم، وسطع العالم من المخلوقات وليس هو في مخلوق آخر، سطح العالم من جملة المخلوقات وليس هو في عالم آخر، وهكذا رب العالمين سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه ولا يلزم أن يكون في مكان مخلوق، فلا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى، والله أعظم من أن يحاط به. وليس هذا بلازم. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني، لو كان بالقرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثماني. أي لو أثبتنا أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، فإن الكلام بحرف وصوت إنما يكون من الأجسام، والجثمان بمعنى الأجسام. فإذا قلنا إن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت لجعلناه جسما، والأجسام مركبة من الجواهر الفردة على حد ما يزعمون، أو من المادة والصورة، والله عز وجل منزه عن ذلك. وهذا كلام كما عرفنا ليس له أساس. نعم ليس له أساس، وإنما أشياء يأتي بها علماء الكلام من جهة أنفسهم. والجسم لم يأتي في إثباته ولا في نفيه دليل من الكتاب ولا من السنة، فلا ننفي ذلك ولا نثبت ذلك، لأنه لا دليل على إثباته ولا على نفيه من الكتاب ولا من السنة. لو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيمانه؟ إذا فليس هنالك فوق العرش رب يتكلم بالقرآن، إذن ما في شرع ولا دين ولا في تكاليف شرعية. ما تكون تكاليف شرعية إلا أثبتنا ربا عال على خلقه يتكلم، له الأمر وله النهي. فإذا كان ليس فوق العرش رب يتكلم بالقرآن، إذن ما في تكاليف شرعية ولا في أمر ولا في نهي. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله، من يعتقد ذلك دعه لمن يعتقد ذلك فيقول هذا حرام فنقول حرام عليك، أما علينا أي معشر الفلاسفة فليس بحرام. فدع الحلال مع الحرام لأهله فهما السياج لهم على البستان. والسياج كالبستان الشيء الذي يحوط البستان، مثل الشوك يجعلون شوكا على البساتين حتى لا يستطيع أحد أن يدخل تلك البساتين، وقد يجعلون أشجارا متقاربة متلاصقة يجعلونها كالحوش على البستان. فما يحوط بالبستان لحمايته هو السياج. فالحلال والحرام هو سياج يمنع العبد من الاقتحام في الشهوات، فدع هذا السياج واقتحم في الشهوات وملذات الدنيا. فدع الحلال مع الحرام لأهله فهما السياج لهم على البستان. فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان. خذ في شهوات الدنيا ولا تحرم على نفسك شيئا من الأشياء، وستجد ملذات الدنيا بين يديك ومشتهيات الدنيا بين يديك. فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب، الذي محتجب بالشرع، فيمتنع من كذا ويمتنع من كذا. وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان، أي صنفان من الشهوات والملذات. واقطع علائق التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان، وهي أحكام الشريعة، فهي العلائق التي تعيق العبد عن التوسع في الشهوات المحرمة. واقطع علائقها التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان، لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان. وما زالت الأبيات فيها طول، ونكتفي بالذي قرأناه، ونقرأ ما تيسر من اختصار علوم الحديث.